محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ابن كتاب النفحات الجودية يقول في هذا الكتاب أن جده اللي هو المدفون ده كان يحيي الموتى، وأخذ هذا الخبر من جهة في غاية التوثيق، جهة لا يأتيها الباطل، جهة فيها ضبط وأمانة وإتقان. هذه الجهة هي دفتر محاضر في قسم شرطة ميليا القمر، وأحال المعترض أي واحد عايز يعترض ويشكك في الكرامة الخطيرة دي يروح يطلب في الأرشيف الدفتر الذي تقول الصحف إن كان فيه رجل في القرية خشن ولم يعلموا من الذي قتله، فجاءوا بفلان الفلاني اللي هو المذكور وجاء ووقف عليه وأقسم عليه أن يقوم فيقول من الذي قتله، فقام فقال من الذي قتله، وأراح الشرطة من البحث ومن المشاكل اللي كان ممكن يجيبوا صارين ثلاثة أربعة يحلوها، وعرفوا الأمر وكتب الكرامة دي حاطينها في هذا الكتاب وكذلك ومحطوط في الأرشيف. أي معترض بقى نخرق عينه بالتقرير ده. لما يكون رجل عميد كلية القرآن بهذه العقلية، يبقى عميد كلية القرآن وبهذه العقلية، إن كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرب. في واحد من المعاصرين أما حور البيت شوي وقال إن كان رب البيت لا تؤخرونه ولا تضمينه، إن كان رب البيت جحد المضارعة فشيمة أهل البيت كلهم الرب. وهي غريبة، الرب والرب هي عبارة عن نقطة واحد واستقام المعنى عجيب. إن من البيان لسحرة وإن من السحر لحكمة. فده نموذج من الذي كنا نقوله في الخطبة، هي دايما يحتاج ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن إذا قلنا له هل تستطيع أن تقيم دليلا أن جدك مات على الإسلام، لا يستطيع أن يأتي بدليل إلا المباهتة والكذب والافتراء على الله عز وجل. ليه؟ لأن من جهل خاتمة نفسه لأن يجهل خاتمة غيره أولى. يعني لو قلت له أأنت تموت على الإسلام، لا يستطيع أن يقول نعم أبدا، يقول إن شاء الله. فلما قلنا إن شاء الله إذا جاءت إن شاء الله برضه، وأي إنسان في الدنيا إن شاء الله إذا لم نصفع لميت بأنه مات على الإسلام فكيف زكيتموه؟ كما قلنا سلمنا أنه من أفضل الأولياء وأكرمهم، فما يحل على الإطلاق أن يدخل في مسجد وأن تطور الحوائج منه. قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا الله أحدا. إذا هذا هؤلاء الذين يطلبون المدد، وهو بيطلب بقى يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يغدق علينا من مدده وبره، فأي مدد يعطيه الميت يا عباد الله؟ أي مدد؟ لقد كان حاتم إبراهيم محقا لما توجع قائلا، وكان رجل جيوبه دايما مصفرة كده الريح تصفر فيها، وكان فقير وبيعاني من الفقر حتى انه في الزايد وهو صغير خالص اول ما ابتدى يقول شعر كان ساكن عند خاله، فخاله يبدو انه ضربه علقه ساكنه ولا حاجه، فكانه قال لي عن التضرع كان بتاكلني، فكتب له ورقه من الشعر الحلمنتيجي يقول له فيها ثقلت عليك مؤونتي اني اراها واهيه، فاطرح فاني ذاهب متوجه في ذاهيه. واخذلك فوجد كل عمره فقير وغلبان، وكان لما بيدخل على محمود سامي البارودي باشا، تعرف محمود سامي البارودي هذا متنبي العصر الحديث، وهو الذي احيا الشعر العربي العمودي واعاد له رونقه، وكان معجمه اللغوي في غايه السعه. لما تقرا للبارودي تهز راسك كده من الاعجاب ويذكرك بالمتنبي ابو الطيب. فمحمود سامي البارودي باشا، فكلمه باشا دي تبين لك انه ايه، الوالي الغاني، طبعا هذا الرجل كان مقاتل شرس وكان مقرب من خليل وبتاع، فكان حافظ الغاني يدخل عليه، فكان برضه يديله قرشين كده وبتاع، وكان يشيل رجل فقير في العمر. ففي مره من المرات دخل بقى مسجد السيد البدوي وسمع عن صندوق النذور، فقال: احياؤنا لا يرزقون بدرهم، وبألف ألف يرزق الأموات. هذا شيء عجيب، الأحياء زي نفسه، وصندوق النذور سنة 76 كان الخدام بتاع المسجد اللي بيفتح الباب ويقفله كان نصيبه من الصندوق 36,000 جنيه. 36,000 جنيه، لا تقول لي بقى كويت ولا بسكويت، ها؟ لا تقول لي أعارة ولا يمين ولا شمال. أهو واحد مؤذن ولا خرجت في مسجد برامج بسوكي من حوالي 2 سنين وعرفت بخبره في أروقة الأوقات، حبوا ينقلوه، راح عجبوت الرجلين وقالوا لهم: يا جماعة ده أنا كأني شغال في الكويت، أنا أنتوا هتطلعوني تسألوني ليه؟ فلما يكون الرجل ده 36,000 جنيه، شوف حتى خبر البدوي هذا العام 4 مليون. تقوليش بقى الشعب ولا تقول الحج ولا الكلام، لما كل واحد يحط جنيه وفق يبقى الحصول 4 مليون. لا، في ناس بقى بيحطوا بالالوف المؤلفه، بالالوف المؤلفه، لحد ما جت بقى مشكله صناديق النذور وفزاره الاوقاف في اواخر السبعينيات كانت مشكله مساله، واضطروا بقى ان هم يوزعوا المساله بالقانون كده، الإمام ياخد حاجة والمقيم الشعائر ياخد حاجة ووزير الأوقاف ياخد حاجة والمدير ياخد حاجة ومدير المساجد ياخد حاجة والكلام ده أوقاف. فلما يكون 4 مليون يذهبون إلى قبر البدو، ليه؟ لماذا؟ ما هو الذي عنده وليس عند عثمان بن عفان؟ طب إحنا نسلم لمثل عثمان بالجنة وثمان العشرة نقول هم في الجنة بقدر المعصوم عليه الصلاة والسلام، ورجل لا نعرف أمات على الإسلام أم لا؟ والله يا أخي هذه تلك إذن قسمة ضيقة. فالمشكلة يا أخوانا إن إحنا لما بنتكلم نقول البدوي أو الدسوقي ما لنا علاقة بهؤلاء كأشخاص، هو إذا كان من أولياء الله فلنفسه، لكن نحن الذي نعارضه أن يشرك بالله في المسجد الذي يوحد الله عز وجل فيه، دخل ليوحد الله فيه فأشرك به، هو ده المحور الذي نتكلم عليه. دعونا من أشخاص أهل البدع يضرون إلى معارك جانبية ما دخلنا فيه، يقول لك عملية من الأولين إحنا ما دخلناه ولا لنا علاقة بهم على الإطلاق، فإن كانوا من الصالحين رضي الله عنهم وننهج بالثناء عليهم، ما يضرون ذلك، بل يعتقد من الآداب إذا عتق نسل صاحبه إذا كنا انتبك إذا حاطت به خطيئته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا توجد سيئة تحيط بصاحبها أبدا إلا الشرك أبدا، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا تحققت له مغفرة الله عز وجل فلم تحط به خطيئته، إنما تحيط به إذا لم يغفر له. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث الإلهي عند الترمذي وغيره: عبدي لئن أتيتني بقراب الأرض خطايا، مليت الأرض كلها خطايا، ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. يعني واحد ملا من السماء للأرض ذنوب، ده ممكن يكون ترك ذنب، ها؟ ما أظن يكون ترك ذنب. واحد ملا قراب الأرض كلها وعرضها وارتفع، فيقول الله عز وجل له واعدا: والوعد لا ينسخ، لأن الوعود لا تحتمل إلا الصدق والكذب، الوعد لا ينسخ. واحد وعد ابنه قال له: يا ابن ما تنجحت أجيب لك ساعة، جاء نجح وقال له: استهدى، قال له: أنا نسخت الحكم. نفخت على جعل الكلام. الأخبار ليس فيها نفس، إنما فيها صدق وكذب. فالوعد لا ينسى، لا سيما من أكرم الأكرمين الذي يمحو السيئة، فلا يتصور أن يمحو وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده، فوعد الله لا يخلف، هذا وعد من الله. إذا لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني، ده الشرط الوحيد، لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لا أبالي ليه؟ لأن إيه؟ لا أحد يسأله، لا أحد يسأله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى ولا يخاف عقباه، إن الله لا يخاف عاقبة ما يفعل، له الحر. إذا لقيتك بقرابها مغفرة، كلمة ولا أبالي هذا إشارة إلى أن له الحكم المطلق في عباده. يبقى كلامنا عن الأرض أولياء الأضرحة والكلام ده هو إنما كلام منصب على تحرير التوحيد وتجريده من الشرك. فأي واحد يشيع عنا إن إحنا بنكتب الأولياء، بنتكلم في جلالة الأولياء، ما بنحبش الأولياء، باهث كاذب. نحن نعرف أقدار أولياء الله عز وجل أكثر منه، ونحن نقف مع الأخبار الصادقة عنهم. وكما قلت في مطلع في آخر الكلام إن كرامات الأولياء تكون وهم أحياء، وأولياء الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أعلى طبقة في طبقات الأولياء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جرت على أيديهم كرامات. و الإمام اللالكائي له كتاب اسمه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، عقد مجيليدا مجلد صغير يعني سماه كرامة الأولياء. هذا فصل يعني في كتاب طويل وطبع في مجيليد اسمه كرامة الأولياء، أثبت فيها الكرامات الصحيحة لأولياء الله اللي هم الصحابة، زي مثلا إيه؟ زي مثلا أسيد بن حضير وبشر بن عباس، كما في صحيح البخاري. كانوا الاثنين عند الرسول عليه الصلاة والسلام وكل واحد طبعا معه عصايه، فلما انقلبوا من عنده في ظلام الليل الدامس أضاءت عصا أحدهم، طرق العصا كده أضاء زي ما يكون كشاف، فضلوا هما الاثنين ماشيين في الظلمة على ضوء هذا الكشاف، فلما افترق أضاءت عصا الآخر. تطلعوا لنا أي كرامة زي دي، أو يأتوا لنا بشيء من جنسها بشرط الصدق في الخبر. لكن الكذب، هؤلاء الناس ما أعلموا أحدا على بسيط الأرض أكثر كذبا منه. قلوا حكايات غريبة. عندنا في نواحينا رجل مدفون تحت قبر اسمه العقيدي. ليه يا جماعة سمعين العقيدي؟ لأنك هو كان ماشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة وبعدين تأخر عنهم. فالرسول قال له ايه؟ مد يا عجبان، عجبان يعني عجبان يعني رجل ايه في العقل. الرسول قال له مد يا عجبان بالقصر، ها على لغته مد يعني الرئيس الصحابي ولا ايه؟ ما هو كل الرسول يقول له مد وبتاع ويمشي مع الصحابي لازم ولا بد، مش كده؟ فالصحبة لم تنقطع عند هؤلاء. فهذا بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام قرابة 1200 سنة وصحابة. خلاص كده؟ طبعا ده صحابة المنام، وهذا كله ما له قيمة عند العلماء. المنامات والناس دول، المنامات ركيزة أساسية عندهم، دايما نايمين، ركيزة أساسية، وكل تصرفاتهم بتصدر عن منامات. مع أن جماهير أهل العلم اتفقوا على أن المنامات لا يؤخذ منها حكم شرعي، ولا حلال ولا حرام، إذ تم دين الله عز وجل ولم نحتج أن نتمه بالمنامات، لا سيما أن غير الأنبياء قد تأتيهم الشياطين في صورة الأولياء، لا تأتي صورة الأنبياء كما تعلمون، لكن في صورة الأولياء. فمثلا لو إحنا 29 رمضان ومختلفين بكرة أول 29 شعبان، بكرة أول رمضان ولا المتم لشعبان، فطلع واحد كده وقال أقسم بالله العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في المنام وقال غدا أول رمضان فصوم، فهل يلزمنا الصيام؟ اتفق أهل العلم ألا، لا. ولو أن هذا الرجل لم يكن ما أطاعه الناس، وهو كمن لم يكن لا يعد عاقا ولا مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم الشرعي السم، قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأقصروا لرؤيته، ولم يقوموا وجب عليه أن يصوم هو لتحقق علة الحكم في حقه، وهو أنه رأى، صوموا لرؤيته وأقصروا لرؤيته، فإما أن يأخذوا بخبره، فإن ظهر في خبره علة قادحة يبقى يلزمه هو أن يقوم. فكل ما يأتينا من المنامات هدر لا قيمة له، فكيف بإثبات أكثر ما يحصله المرء بعد توحيد الله عز وجل وهي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ الفرق العظيم لا صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يميز بالزمانات. هذا كان الحكم الشرعي، وأي حكم شرعي مهما كان ضئيلا لا نثبته بالمنام، يبقى نثبت الصحبة بالمنام. المهم إن الرجل ده العقيل ده طيروا عنه كرامات، وفي حديث عبد بن حمار لنا في الأسراح النهاردة في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل النار خمس، أول واحد أهل النار مين؟ الضعيف الذي لا زبر له، ملوش عقل. أهو اللي ملوش عقل ده ما يفكر، ليه؟ لا يميز، تأتيه الفرادة التي يضط أقل العقول منها فيعتبرها من الكرامات، ضعيف لضعيف الدنيا، لا ضعيف العقل، الضعيف الذي لا عقل له. فبيحكم حكايات من ضمن الحكايات الشائعه اللي انا من ساعه ما ولدت وانا بسمعها وبيحلفوا عليها ايمانات غلاظ، وتعالى عشان سمعت من صاحب الشأن نزل تلك الجزمه، ايوه يا عم علي ايه الحكايه؟ يحكي بقى عم علي حدثني علي بس يا ريت المليك ولا واحد من اتباع هذا الجن، ايه بقى الحكايه؟ قال ان انا كنت راجل صياد ماهر وكنا بنروح نصطاد البط البري والبجع ومفيش ابدا يعني رصاصه ان اطلعها من رحله بنسكه ايه في الصائد، فجماعه اتغاضوا مني صيادين وبتاع، فبدا بينا وبين بعض مناوشات تطورت العداوات واستمرت العداوات بسنين، المهم كرهوني دبروا قتلي في ليله من الليالي، انا رحت عشان اصطاد وحضر لنفس الحفره اياها دي اللي بيحفروها وينبادوا فيها دي الليله دي، وبدأ يحس بقى بعلامات غدر منهم وعلى غير العادة بدأ يحوم حواليه. المهم جالوا كده هاجس ان هم هيقتلوه، فخر لا يلوي على شيء يريد نجاة نفسه، هم فجأوه بيجري وراه من كثر الرعب، مر على بيته ولم يرى البلد وهذا، وفضل ماشي على طول ما عرفش هو حاول ازاي ومشى ازاي ومش عارف، وناس تقول انا معرفش اني جاب راح تحدي ماشي يسحبوه الله العظيم. المهم فعلى طول كده لقى نفسه طار الشباب والباب كان عليه ايه؟ اتفتح الباب، ما علينا ايه اتفتح ازاي؟ المهم ماشي خلاص الباب اتفتح، قام داخل ورجع الباب وراه جاء العصبة أولو القوة لزقوا الباب إنه يتفتح. خلاص هو لحد الآن مدهوش مش عارف هو فين. طرق عينيه بص حواليه لقاه في ضريح العقيد، في ضريح العقيد. فتح باب ازاي؟ ما تتأمنيش. السؤال حرام عيب كذبني. انا بقول لك خلاص دي بس السؤال لا معيب له عند هؤلاء. ولذلك عندهم المنقوله المشهوره من سال ايه من اعترض انطرد. واخبرك اللي اعترض انطرد. انت سلم كل حاجه لا سبر له. العجيب كل ده ممكن نبلعه، ممكن نبلعه. الغريب اللي جاي الضريح ظن كحل. الرجل بقى بعد ما نجا يريد ان يكبر الله. فتحدث عن عيب السجاد. ها؟ عزيز ربنا بقى وهنا جاء. فتحدث عن عيب السجاد فلا العيب. الكبريت. مش لاقي الكبريت. الكبريت سابه في النجدة. انت عارف الناس يوزعوا كده في الشاي ولا في كده. في النجدة يعني عن شاي وبتاع ولا في ناس. ناس الكبريت هناك. مين ده اللي وزعله؟ أظن ده واضح، ها؟ هو ده اللي ولعه، هلا؟ أتواصل به، بل هم قوم طاغون. هذه كرامة أنا سمعتها بإسناد عالي من المفتي مباشرة، ها؟ مباشرة يعني ما بيني وبينه نزول، لا راوي ولا سنين ولا حاجة من كده. تصور لما يشيعوا مثل هذه الكرامات. وكان لي أخ رحمه الله كان سيد من هذا الكلام قبل أن يمد حلقة 5 سنوات. كان كل ما امرأته خلت تفتر. المهم قالوا العقيبي ده في المنام وقال له روح افتح وقصتين والكلام ده هو وقصتهم في خلاص. مراته طبعا ذبحت البط والكلام ده وراحت في الفم. في أخ آخر مش عاجبه الكلام ده، مش عن عقيدة، بتقول لك ده كلام فارغ. لا لا ناكلهم بط واحنا مش هنأكل البط. فيروح الناس نص الطريق ونزلها غصب عنها واكلوا الايه؟ اكلوا البط من الارض وخلوا ما خلوش حاجه في الايه بتاعها. رجعت المرأة طبعا بتصور لها حصص ورجعت زعلانة وحصل زعل ايه؟ ان هو ازاي ياكل اللي كان البط بشرين بط جاب جمل يجري وراه في المياه. فقال لك بس يبقى هو الشيخ احنا اعتدينا عليه. فقلت له يا اخي ده انت لو خدت نص ذكر ضبط ده انت يجيلك جمال الدنيا. ده الواحد يخاف من اخر. الواحد ممكن يهلو لما يملا ضبط ذكرين بس وما يموتش. ده كويس ان غيرك جمال واحد. المساله لا فيها شيخ ولا شيخ ولا الكلام ده على الاطلاق. فضل برضه مرعوب من حكايه الشيخ والكلام ده فتره زمان لحد مرتين على فتره. يأتي الشيطان يزول رؤى ثلاثة منها تهاوي. رؤى ثلاثة منها تهاوي غير الشيطان. فهؤلاء إنما يشيعون وتضع فيه عند الواحد. يعني مرة واحد من بلدنا جاء يقول لي أنت قبل العصر كده أو قبل أي فصل ما يجلسش كده شاب بقر كده في المنام يجي وراه. قلت له ليه إن شاء الله؟ قال لي صحيح للصلاة. قلت له لا. قال لي انت لسه ما دقيتش في الولاية. لكل ولي عشر. زي ما احنا بنقول خيارة لكل مواطن كده يبقى كل ولي له عشر. واخدرك ايه عشر كده صحيح. فشوف الناس ما تفكر ايه. كل جيب بسبب الخرافات الذي طيروها عن الاولياء. وانت لو تكبرت هذه الكرامات تجد ان منها ما يقطع في صميم التوحيد. منها ما يقطع في صميم التوحيد. فإحنا إذا أردنا أن نثبت للأولياء كرامة إحنا عندنا الأسانيد الصحيح. وإحنا نعرف الصحيح من الضعيف. نعرف الصحيح من الضعيف. أهل السنة كده. والمحققون منهم يعلمون الصحيح من الضعيف. أما أهل البدع فإذا أتوا لنا بكرامة فلا يأتون لنا إلا بإسناد هالك عن راوي ثالث مفتري على الله ورسوله. أو كان ما بين الرجل الآخر مساوئ تنقطع بها أعناق المطية، يعني انقطاعا في الإسناد لا تفسده القرون مش قرون العين. احنا خلاص هي حصلنا نقطة وانتقلنا بقى من لا تكسور قرون يعني انقطاع طويل. من كرامات الاولياء مثلا الصحيحة خبيب بن عدي لما اخذه بنو الحارث ليقتلوه لكن اسر الحرم كان دخلت فسجنوه لحد خسر الحرم تنتهي وبعدين يقتلوه ويطوف براسه في احياء العرب لانه كان قتل رجلا عظيما من بني الحارث او قتل حارثنا. المهم انهم لما سجنوه وضعوا على الباب امراه سجان وكانت المراه دي لها ولد صغير يعد على رجليها وكاء. ففي يوم من الايام طلب قبيل بن عدي موسى يستحد به موسى عشان يحلف العان. تعرف في شريعتنا ان شعر العان لا ينبغي ان تتجاوز به 40 يوما اقصى شيء شعر العان 40 يوم بعدين يحلف. فقبيل طلب موسى يستحد به وهو مسجون وسيلقى ربه. مسجون لم يكن له النظير ابدا في اتباع السنن لان كانوا يخبرون عن حب المراه. جابت له موت وبعدين الولد على رجلها غفلت شويه كده الولد نزل وراح عند مين؟ عند قبيل. كان ممكن يسبحوا ويقول لك راس براسنا خلاص ما يقتلون دول المشركين وبتاع لكن الناس كان عندهم نبل وعلمهم سيد النبلاء شوف حذيفه بن اليمان وابوه لم يشتركوا في موقع جبل وهم حاضرين لم يقاتلوا. ليه؟ لان حذيفه وابوه خارجين من مكه فمسكوه رايحين فين؟ تذهبون الى محمد وتقاتلوننا معه اعطونا العهد انكم لا تقاتلون معه ونخلي سبيلكم. قال له ماشي لا نقاتل معه. فقول لك السلام هذا حديث صحيح. فقال يا رسول الله أخذوا منا العهد ألا نقاتل معه. من الكفار بتاعه؟ قال وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. جماعة اللي بيستخدموا السياسة في علاقتهم مع المسلمين يخادعون. وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. هي اخذ الولد نزلا على ركبتها دخل لقبيل خذوا حقه على ركبتها انتبه الولد نظر فاذا موسى بيد قبيل والولد على حفظه فشهقت عرفها قبيل فقال لها تظنيني قاتله والله ما كنت لأقف على ذلك. المرة دي أسلمت بعد كده فقالت ما رأيت أسيرا خيرا من قبيل ولقد رأيته يأكل عنبا وما على الأرض حبة عنب. والرواية الشهيرة ولقد رأيته يأكل في يده سقط ولقد رأيت في يده سقطا من عنب وما بمكة ثمرة. هذيك ضغط بيأكل عنب في وقت لم يكن أوان العنب. هذه دي كرامة كرامة صحيحة صحيحة اللي نعتد بها. أهل البدع يتذرعون إما بالحيل وإما بالكذب وبئس الرجل تكون بضاعته الحيلة والكذب. يا جماعة الرفاعية أيدوا الرفاع أيدوا الرفاع أي تعبان مجهول فتحوا الرفاع أيدوا الرفاع. اشترط معنا دول إنهم بيجيبوا الثعابين من مخبائها ويمسك الثعبان يلفوا على صبع زي المدينة كده والناس كلها منبهر. وبعض الناس الذين تابوا قال ان انا اساسا كنت باخد استعدام في جيبي واول ناس هم هدخلهم تحت الكنب واطلع من الوضع خلاص يطلعوا بقى في الدكتور وبعدين يقولوا ايه على فكره بيتكم ده في تعبان ازاي بقى في تعبان احد المطبخ كل يوم وسيراميك وايشان ورخام وبتاع الكلام هي عيبه فين ان شاء الله. هو اللي بيقول لك كده خلاص وهتلاقوه بالاماره الأمر الثاني عشان يعمل ايه؟ طبعا الناس التسعين يسمع مخدوش يوم يروح الى تعمل ايه؟ لو تصدق فيها بعينين بكلمة يوم يفكر يجي زي الكلب واخد بالك؟ يوم مرة يقول لها لا تروح ومحطه الجيب. صدقتوني؟ ايه هو يا اسلام؟ ان فيه تعبان في حته مش هقول لك عليه هو ده لا ها لا وخلاص ما هو انا الاول قلت له لا طلع لي التعبان من تحت الكلمه هتسيبه الان ليه خلاص كده لا يشتغل بقى على حته المساله دي فالجماعه دول كانوا بقى يدخلوا النار واحنا شفنا الكلام ده جماعة الظهري في الحاوي يوم جاي كده نار تعطل دخلها بوقه واختلت وصف هذا الرجل يعيش ويجيب الشعبان ويلقى حوالين جسمه ويعملوا نار كبيره ويدخلوا فيها الكلام ده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله صرحه مع هذه الطائفه لكن قبل ما يطرحهم بقى تكلم في طريقتهم ومنهجهم وبين انهم مبتدعه وكان شيخ الاسلام رحمه الله رجلا نعتبره من الربانيين كان على كلام نور وشيء كان بيدخل القلب والصدق بينطبع على الوجه والكذب بينطبع على الوجه شوف عبد الله الكلام الحضر اليهود لما جاء ليسلم وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء واظل بالمدينه كان بالنحل وبتاع خرج النفس قال فدخلت عليه فاول ما رايته اول ما رايت وجهه علمت انه ليس بوجه كذاب سمت كده كان اللي بيكتب على طول تلاقي على وشه غبره مهما اجتهد ممكن يتكلم المستمع يقول لك ايه بعد ما يمشي سيبك منه طب سيبك منه ليه يقول لك معرفش كده حسيت كده متضايق منه الان من ناحيتك ليه الكذب ينطق على الوجه والصدق ينطق على الوجه فالجماعة شيخ الإسلام كان يا رجل في يده مواصل في الحجج وكان إذا تكلم كأنك رأيت البحر الهاجر وكان من عمق عينيه لا تكثره الثناء ترمي فيه الكلب تطلع بعلم فتفشل أعر لأن أنت الماء تتعسف فما تطلع للأعر لكن طول ما بينك وبين قعر الماء 30 40 متر ما يتعثر فيها الأمل فشيخ الإسلام لما تكلم فيه فذهبوا إلى السلطان وأهل البدع دايما يلوذوا بالسلطان عشان يبقى لهم شوك وتدبر سيرة أهل البدع إلى الآن تجد إن هم بيلوذوا بأصحاب الشوك وتجد دايما إن هم الطرق بتاعتهم دايما هي الرسمية واللي بتاخد غطاء رسمي واي واحد عليه رجعيه مش حرف ثواني طلعها ويروح حج وعمره وياخذوا 500 واحد من العربي من فلسطين ويطلع لهم مجلات رسميه واخد بالك ومعاتاه ومحطه القران الكريم تروح للصرادقات بتاعه الاولياء وافتتاح مساجد الاولياء والكلام ده خلاص وصلاه الجمعات انما تقام من مساجد الاولياء شوكة وغبها كل حاجة راحوا للسلطان احنا قلنا ان الزرعين ما يحتلوا وما يكذبوا فراحوا هناك وقالوا له ان احمد ابن تيمية بيشتم الاولياء ويضع من كرامة الاولياء وقد اذانا واحنا بنتكلم في الصاعقة من العذاب الهول تاخذنا كلنا وبتاع شاف شيخ الاسلام ابن تيمية السلطان استدعاه فازاي يعمل تشتم في الاولياء تعمل وتخلي وتسوي شيخ الاسلام الحق بيدي قوه والباطل مهزوم تلقائيا قوه الحق ذاتيه وضعف الباطل ذاته وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان ذهوب خلاص وأوضح من في المعنى من هذه الآية قول الله عز وجل فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فكلمة نقذف بالحق دلنا على أن القوة بالحق جعلته كالقذيف خلاص كده والحق إذا صوبته لا يصيب إلا أس الباطل وهو الدماغ زي ما الدماغ أس الإنسان وأس جسمه ولذلك قالك فيدمغه يعني يفتح دماغه هذا معنى يدمغه خلاص يبقى الحق قوته الذاتية، وبيطلع لو وجد رجلا قويا يطلع يا صديق نقرب بالحق على الباطل فيجمعه ويقف دماغه على طول. فإذا هو زائر ومنايم على طول مطروح على الله خلاص. فشيخ الإسلام رجل محق يرى أنه على الحق فمديله قوة، اعتبار أنه على الحق ده مديله قوة، وأنه قائل مقام الرسول، وأنه لا ينبغي أبدا أن نهاجم حتى نعقد للناس عقائدهم، وإن العلماء وإن كانوا الأقلون عدلا هم الأعظمين قدرا، هم الأعظمون قدرا عند الله عز وجل، فإن كانوا الأقلين عددا. وشيخ الإسلام قصته مع غزان مشهورة لما دخل عليه على الكفار، دخل عليه وقال له أمره ونهاه ووعظه وحذره، فجابوا جاب أكل قال له الأكل كل أن يأكل الزاد، وهذا الأكل قصدتموه من أموال الناس وأنبتموه على ما قطعتموه من شجر الناس. كان معامل معه العلماء كانوا بتاع الا شيخ الاسلام قال ما دخل مسجد ده كله مغصوب ما دخل. فلما قالوا الكلمتين دول قال راوي الحكايه كما ذكرها الشوكاني في البدر الصالح يقول فجمعت ثيابي حتى لا تطرطق بدمه، قلت لم يكن احسن ايه هيعقنا بالدم الساعه. قال اللي هو عمل خاف ان الرجل غزال يغسل شيخ الاسلام فشيخ الاسلام بيدفع كده العلم ومطلع دم كده ومعايا الهدوم. قال شوف بقى الكلام، فلما قال ابن تيميه كذلك انجمع له فرجان، انجمع عندك الشباب كده انجمع له، ووقع في صدره موقعا عظيما. وشكل الاسلام خلص الاثر والكلام ده هو لازم هو الحق كده، فاذا كان عمل كده في العدو اللي قلت هو ما عرفش يعمل مع سلطان المسلمين كان كلمه حق. دخل شيخ الاسلام وتكلم بقى عن اباطيل هؤلاء والحيل اللي بيعملوه او كذا وكذا واصمت، وبين انهم يعيدون الله ورسوله وجد مقالات لهم شنيعه. طبعا السلطان عرفش حاجه اول مره يبقى كلام فظيع ده. فقال الرجل بتاعهم وقال ايه؟ وقال انه يقع في كرامتنا ونحن ناكل النار وندخل النار وبتاع. فقال شيخ الاسلام ابن تيميه أشعلوا نارا وقوموا بنا ندخل فيها فمن احترق فعليه لعنة الله. أوه عمل شد فيه طبعا ثاني إيه لابس الأرض شد فيه شد فيه لازم نبين حاجة لا وخلال قم يا ورق النار.
أوه
شد فيه طبعا الوالي لابس الأرض الخفان عايزين فيه لها حاجة والخفان لما كانت فلا تجد بقى للخفان بقى إيه اللي يعملوه. قالت إحنا أولا لا نفس الوجود هم جعلوا بيدهنوا جدهم بيدهن الضفدع ويقتلون الضفادع، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتلها وقال ان نقيقها تكفير. فسيروح يقتلوا مثلا 200 ضفدع مثلا يعني على كالقطر يدهن بها من داخل النار، فهو يدخل بها ويدهن جسده وانا كمان اقتل جسده وندخل النار سوا. فمن اعترف عليه لعنه الله. فالرجل طبعا لم يقم ولم فالسلطان عرف القصه فأبطل هذه الطريقة. وقال ان لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه هو يدخل هذا العلم الصافي على المسلمين وخرج من هذه القصه مبصرا كعادته رضي الله عنه ورحمه الله. كل غزوات مبصره. اذن يا جماعه اهل البدع لماذا يعتمد عن اقامه دليل صحيح يشدك لقضيه مش متنازع عليها؟ احنا بنحفظ التوحيد ولا بيشتم الاولياء؟ على ذلك تنفق وقتك وجهدك في الدفاع عن نفسك وانت بتشتم بالعكس توصل الوالي تقول والدك كذا وكذا عايز تبرع نفسك فحسيت ان الوالد كويس فيقوم بقى هو ياخذ الميكروفون منك والله جزاك الله خيرا انت نجحت في الوالي وان شاء الله ندعوك للمولد في العام القادم او ندعوك لكذا والسلام عليكم والله قبل ما يجيب الميكروفون عشان تفعل الغلطه دي وكذلك ويستغل نفس هذا العالم في الوالي عشان يبرع نفسه اللي هو يفيد بهذا الوجه يبقى ضيع علي الحق ده مش عايز اقوله ولا لا. ولذلك يا جماعه اذا ابتلي واحد منا بمحاججه اهل البدع فاذا اراد المبتدع ان يجره الى غير الطريق فلا يطيعه. عايز يجرك لقضايا هامشيه ليست في صلب الموضوع لا تطيعه لانك ستفقد من الوقت الذي تقيم فيه الحق لأجل ما أوغلت في بنيات الطريق. خلاص الوقت ده انت ستحتاجه جدا لتقيم الحق، وممكن يكون مديك ربع ساعة ولا نص ساعة والكلام. فإذا انت اشغل نفسك بإقامة دليلك وسيبك من التسليم عليك والكلام ايه جانبي. ونحن تعلمنا هذا من طريقة القرآن، ربنا عز وجل ما ذكر مناظرة موسى مع فرعون علمنا منها هذا المعنى. وقال فرعون قال فرعون وما رب العالمين، مناظرة موسى يدعو إلى الله عليه السلام، موسى عليه السلام يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فهو بنظر قدام الناس كلها بنظر موسى. وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ عجبكم الكلام؟ ثم ترد رد عليه، هو جد لي تعرف رد عليه؟ فيعرض رد عليه لكن إيه عمرك؟ عجبكم الكلام؟ يرفع الكلام ده قال وأنا موجود خلاص؟ ما قالوش بقى إيه؟ إيه يعني متحرك؟ كلامي حلو اهو، يبقى دخلنا في بنيات الطريق وجبنا المحجه البيضاء. انا عايز ابين له لغه الاله وان الله عز وجل هو ربه ورب العالمين، يبقى ما ينفعش بقى احنا نضيع وقت. قال لمن حوله الا تستمعون؟ قال ربكم ورب ابائكم الاولين. قال لئن اتخذت الها غير إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. برضو ما جاءش كلام ده مجنون ده، إزاي ربنا ورد أبانا الأولين ولا كلام؟ برضو ما ردت عليه وقال له ده أنا عقلي يمكن بلد ها ولنا مصطفى من عند الله ولا الكلام ده خالص، مفيش كلام. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. خلاص وصلنا بقى الحركات، خلاص حدد ورا بعضها كده تحتاج الهادف، وده بقى ربنا سبحانه وتعالى معجزه. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. هي خلاص وصلنا اخر السر، الاوامر جايه من فوق وهو نقل الكلام منطق وعقل وكذا، عشان نقدر نتكلم اكثر من كده. ما انت حابب تشيل يدك يا بالسجن على طول خلاص كده. موسى عليه السلام نفذت حجته؟ لا، موظف له حاجه. ما هو العالم كده متعود ان نضيع له دليلين ثلاثه يموت يهرس. لا، ده عنده ادله وعنده فرق في الادله الفوق وتحت. حاول فيا كده اروح معاه واقيمها عليه برضه. خلاص دخلنا بقى للست، قال له اولو جئتك بشيء مبين. هيبان الكلام مش نافع. قلت له ده شوف أولو جئتك بشيء، قال له فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال إن هذا لسحر عليم. خلاص دخلنا بقى في إيه؟ دخلنا في السكة الثانية. يريد أن يخرجكم من أرضكم. شوف يستفزون إزاي؟ يستفزون إزاي؟ ها؟ يريد أن يخرجكم. زي ما يكون واحد مثلا إيه دخل في مسجد وكان مختار المسجد ده مثلا هيقرا ايه مجهمتان ركعه مثلا سريع، اي حد سريع جدا. لا الراجل مثلا قرا نص ربع ولا حاجه يعطول الفرق يستلم تمام. فبعد ما يخلص يبتدي بقى ايه يشد مع الامام، وبعدين يقول للامام ايه انا مش عليك على الناس، اذا كان عليا نص الصوت لكن الناس هو مهما شغل تبدا لا وحدش سكالك ها لا حد استخارك ولا حد نغز ذات السنة في الصف. فهو هو عايز يقول يخرجني من أرضي ويجيل ملكي. لا أصلا هو الواحد فكر مع حاجة لكن يعني لما يستفز الجماهير يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ حينئذ لا يبقى إلا التأييد الإلهي. لما جم السحرة بقى وعمل العملية دي فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعمى. خلاص كذلك من نظام مثلا من أسريع عبد الحجة إبراهيم عليه السلام مع النمرود ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ شوف اللغة يا أخي، لماذا حاج إبراهيم في ربه؟ على شر ربنا سألوا الملك، فقال من عن الكفران ولا للشر؟ لكن إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت الأئمة فقد درجت الأئمة، ربنا سألوا الملك يبقى تذكر ولا تذكر؟ المفروض تذكر. لا، لا، كان سبب كفره أن أتاه الله الملك، والذي جعله وأغراه أن يحاج إبراهيم في ربه إن ربنا سألوا الملك. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم إن الله يحيي ويميت، ما هو نظرة؟ قال أنا أحيي وأميت. ذكر هذا التفكير ان انا اجيب اثنين احكم عليهم الاثنين بالاعدام، وبعدين اجل واحد براءه والثاني طلب الرخصه، يبقى الثاني ده اللي انا اجرات ده كان المفروض طلب الرخصه كمان، فالاثنين دول كانوا حكم الموت. انا كده لما عفوت عنه قد احييته. طبعا دي حجه متهافته خائبه، لكن ابراهيم عليه السلام لو قعد بقى عشان يبين له انها حجه خائبه متهافته هنضيع وقت كتير، وممكن بقى ياخذنا بقى من هنا ويقول له لا انا بسلم لك الكتاب، لقد قال فلان كذا وقال علام يا سيدي فلان ليس بمعصوم، معصوم لكنه عالم جليل. انا تمام فهمت العلماء عارف تبين له بقى ان العلماء يخطئون ويصيبون ومش عارف ايه وبتاع لكل الدنيا واحد، هتدخل بقى في المعجنه دي؟ لا. ام قال له ايه؟ قال فإن إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. خلصنا بقى، خلاص حجة جامعة، حجة. أنا حجة جامعة يبقى كده قصر المسافة ولا لا؟ يبقى قصر المسافة. المفروض إن العالم الذي يجادل أهل البدع لابد أن يكون عنده بدائل لإقامة الحجة، ما يروحش موظف نفسه زي التلميذ البليغ هاجر أو حورته مثلا ما عرفش يجاوب، لا، ده هو عارف طبيعة خصم، وأنت عادة لا تعرف طبيعة خصمك إلا إذا علمت أقوالهم من كتبهم. إذا رائع تجادل أهل البدع بعد ما يكون الإنسان تحقق بطريقة الحق. يجزني قوي يجي لي ولد لا يعرف الكوع من الكرسول يقول لي انا عايز ارد على النصارى، اشتري انجيل وارد على النصارى. مره واحد كارث في صلاه الجمعه يقول انا عايز ارد على النصارى، قلت له ايه؟ قال لي عندنا ولد كده في الشغل متحسس شغال مع الكهنه ودايما يشكك في الدنيا كده، فانا عايز اقرا عشان اشككه فيه. قلت له يا سيدي انا هأثر عليك المسافه، هب لي رجلا جاهلا لا يعرف الله وضخم حل له انك انت تحببني في ربك اللي انت تعبده، هتقول لي ايه؟ فابلغ قلت لك واحد عارف يدعوني الى ربه الذي يعبده، يدعو مين بقى؟ لما يكون ولد مش عارف هذه الابجديات وعايز يقرأ في الانجيل عشان يرد عليهم، لا، النظر في كتب اهل البدع لا تجوز الا لمتبحر عالم بالحق من الائمه. ليه؟ لانه عارف الطرق، عارف ما يدع ويذر وما ياتي، لكن يدخل وهو مش عارف حاجه في كتب اهل البدع فلا يحل له النظر في كتب اهل البدع. وذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية كان يعلم عن النصرانية ما لا يعرفه أكثر رهب عندهم، بس ابن تيمية ابن كثير ذكر في البداية أنها قابل أحد الرهبان الكبار قال فتكلمت معه في دينه فرأيت يعلم من دينه شيئا. يا ولد شوف بقى شوف طبع الرهب الكبير ده عارف حاجه بسيطه قوي من دين. يبقى ابن تيميه ده يا ابن كثير ده ايه؟ راجل عالم كبير واخد بالك؟ ابن الجميع نظروا في كتب النصارى وأخذوا الكتب. ليه؟ لأنك أنت إذا أخذت مذهب المخالف من كتب غيره ربما حرف الغير مقصود المخالف، أو لم ينقل من كتب المخالف نقلا سليما، فكل ما تيجي تقول له كده يقول له مش قولنا، احنا ما بنقولش كده، انت ما بتقولش كده، اقرا الكتب. طيب الله عز وجل كل حاجه يقول لك مش كده مش كده لما بنقول كده. ولذلك الاشاعره ما بنضرب لحد احتجوا عليه انه اخذ مذهب الاشاعره من غير كتب الاشاعره، قالوا نحن لا نقول بهذا، وكذلك يوم يضعفوا من حجته ومن شفته في نفسه. يبقى اهل البدع بعد ما تكون متفحل وعرفت الحق من دينك ثم تقرأ كتبهم لتعرف حججهم. قبل ما يكمل الكلام تقول له تعالى تقول كذا، يقول لك اه يعني انت بتكمل، فده يضعف ثقته بنفسه ويعرف ان انت متمكن وعارف هو هيقول ايه قبل ان يتم. فاهل البدع يحتاجون الى جيش من العلماء، جيش من العلماء. فيا ترى في بلد أحد الفوضى الثاني كم رجل يشار إليه بالبنان في هذا البلد غير الشقراء؟ كل خمسة ستة سبعة مثلا، يعني هلش أنا مش هقف عندكم وهسيبكم السبت من كده واحد غير واحد بس، لا أنا سبعة خمسة ستة سبعة مقومش كم نفر؟ 50,000 100,000 مثلا. طب كم طبيب هنا في البلد؟ مئات مش كده؟ مئات. كم صيدلي؟ كم مهندس؟ خلاص كم محاسب؟ مئات. أليس عارا علينا إذا جئنا في مقابل أصحاب هذه المهنة وقلنا كم عالم؟ لم نجد جوابا. كأن هذا الدين ليس مسؤولية الجماهير. هل أخرجنا هل نذرنا أولادنا لله؟ هل واحد منا مثلا أو اثنين أو ثلاثة قبل أن يولد له قال أنا سأنصر دين الله طاقتي وسأدخل ولدي مثلا في الأزهر بعد ما يعلمه التوحيد والعقيدة الصحيح، يطلع هذا الولد يدافع عن دين الله عز وجل ونذر كده لله؟ طيب أموال الزكوات التي تأتيها للفقراء والمساكين، هل أكثر واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة مجتمعين أو منفردين من باب نصر الله ورسوله اللي هو يقول أنا سأنفق على طالب من طلاب العلم؟ أذكر من طلاب العلم أغلبهم فقراء أو مساكين، طلاب العلم أغلبهم فقراء أو مساكين، فهم مستحقون لأموال الزكوات على أي حال. إذا زكاتك بدل ما أنت تعطيها الفقير بياكل ويشرب ومالوش علاقة بحاجة ولا تستفيد منه، ليه أنت واحد معاك أو ثالث كمان معاك ما تجمعوش أمور الزكاة وتقسموها كده على الأشهر وتقولوا طالب علم وتقولوا له سنوقفك لله بشرط لكن تدعو إلى الله وتصحح العقائد للناس تتفكر وتنتصب وتنصب نفسك لمن منفعة الناس. والزكاة ما تخرجها على أي حال، تخرج زكاة مالك على أي حال، لكن كما قال علي بن أبي طالب ومالك لن تسعى به كل الناس فخص به أهل الفضل. مالك لن تسعى به كل الناس فخص به أهل الفضل. فلما يجي أهل البدع من كل حاجة المخاوف وينشروا على الناس بدعهم فمن الذي يرد؟ العلماء. العلماء هم جهات المناعة في جسم الأمة المسلمة مثل جهاز المناعة في الجسم. مرض الجسم من أخطر الأمراض التي أصابت البشرية بسبب أنه بيصيب جهاز المناعة، فالإنسان لو أصيب لأي نسل فرد ممكن يموت فيه بسبب ضعف جهاز المناعة. فلما يكون أمة مثل هذه الأمة الكريمة جهازها المناعي ضعيف تحور بلدا فتى فيها الطاعون ولا طبيب فيها. كم يكون عدد الموتى بالألوف؟ بلد فيها كوليرا وليس فيها طبيب. فكذلك البلد التي ليس فيها عالم. فلذلك مسؤولية إيجاد العلماء في عنق الجماهير، ليس فيها مسؤولية أفراد، في عنق الجماهير. وانصر الله ورسوله على قدر طاقته، على قدر طاقته، فإن الله عز وجل لا يسألك عما عجزت عنه. إذا أهل البدع والرد عليهم صار ضرورة في الإسلام. الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عن أيهما أفضل، الرجل يقوم الليل أو الرجل يرد على أهل البدع؟ قال الرجل الذي يرد على أهل البدع أفضل، فإن الذي يقوم الليل إنما يقوم لنفسه، والذي يرد أهل البدع يردهم عن سواد المسلمين. هذا أرض له، يعني من الأجر ما لا يقول للذي يقيم الليل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الربانيين، وأن يهبنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله.
وفي الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم مع كل ما هو جديد من تسجيلات التقوى الإسلامية بالقاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.